إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فأخ يسأل عن معنى قول أهل العلم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذه مسألة مهمة وفيها بيان منزلة العلماء من الشرع، لكن بطريقة خفية يحتاجها المتفطن المتبصر، وسأبين بشيء من إيجاز حتى يعصمنا ربنا تعالى من الخطأ والخلل، وحتى نكون قوم وسطا نضع الأشياء في أماكنها. معنى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد أن العالم إذا قال قولا ثم بدا له خطأه فقال قولا ثانيا، فالقول الثاني لا ينقض الأول، ويبقى القول الأول قولا منسوبا إليه ما لم يصرح بخطئه وأنه متبرئ منه. علماؤنا رحمهم الله عاشوا وماتوا وهم يبحثون عن الحق، ولذا ترى للواحد منهم أكثر من قول. في دائرة الاجتهاد المعتبر الذي لا يخرج عن الشريعة ونصوصها ومقاصدها وأصولها، فما دامت الأقوال مضبوطة بهذا الأمر فالعالم بدا له لاحقا قول غير القول الذي قال به، فالواجب عليه أن يفتي بما ظهر له. الآن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول. متى ينتقض الاجتهاد الأول؟
إذا
قال يا جماعة أنا مخطئ، أنا أخطأت وهذا القول أنا أبرأ إلى الله منه. أما أنا قلت قول وغدا أقول قول وبعد غد أقول قول، كم قول لي ثلاثة أقوال، وممكن يكون في قابل الأيام قول رابع وخامس وهكذا. لكن هنا مسألة، لماذا العلماء يقولون الاجتهاد ينقض الاجتهاد؟ الآن العالم هل هو منشئ لحكم الشرع أم هو مبين له؟ يعني العالم له أن ينشئ حكما وينسبه للشرع أم هو يبين الأحكام من النصوص؟ العالم منشئ أم مبين؟ طب من الذي ينشئ الأحكام؟
الله.
من منشئ الأحكام؟ من المشرع؟
الله عز وجل.
الله جل في علاه. العالم ليس مشرعا، لو كان العالم مشرعا لكان الاجتهاد ينقض الاجتهاد. لو كان التشريع بيد العالم فالعالم لما يقول قول ثاني منقض القول الأول، لكن لما كان العالم غير مشرع وإنما كان مبينا، العالم مبين الأحكام، فلما كان مبينا الشرع قال الاجتهاد ينقض الاجتهاد. الشرع هنا انتبه، الشرع في الشرع نسخ، وما معنى النسخ؟ ما معنى النسخ؟ رفع الحكم
الأول
بحكم
جديد،
رفع الحكم السابق بحكم لاحق. لما كان الشرع هو الذي ينشئ الأحكام فالشرع له أن ينسخ، أما قول العالم الثاني ينسخ القول الأول؟
لا.
قول العالم الثاني ينسخ القول الأول؟
لا ينسخ.
جواب لا. لماذا لا؟ لأنه هو ليس بمنشئ للحكم، هو مبين، فليس من حقه وليس بيده وليس من سلطته أن ينقض قوله الأول، هو اجتهد فقال قولا. لذا مثلا علماء الشافعية فيما تقرر عندهم الآن يفتون بنحو 14 مسألة بقول الإمام الشافعي محمد بن إدريس القديم، الفتوى على في 14 مسألة القول القديم، الفتوى بالقول القديم وليس بالقول الجديد. الشافعي تراجع، ومع تراجعه فإن الشافعية ومنهم من حصرها ومنهم من ألف في بيانها ومنهم من نظمها، الأقوال القديمة للإمام الشافعي المفتملة. لذا الشرع أنزل العلماء منزلة عظيمة، لكن سلبهم أن يطاعوا في الخطأ وأن يطاعوا في معصية الله، وسلبهم من كونهم مشرعين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، التشريع بيد الله، شرع لكم الله الذي يشرع. النبي صلى الله عليه وسلم بن مسعود يقول إن الله شرع لكم سنن الهدى، إن الله شرع لكم، الله الذي يشرع، الله الذي يحكم. إذا تأمل معي، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. في هذا، في هذه الآية دليل على من جعل توحيد الألوهية نوعا مستقل، توحيد الحاكمية نوعا مستقلا من أنواع التوحيد. نعلم أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. منهم من يقول هنالك توحيد اسمه توحيد الحاكمية. قوله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه يبين أن الحكم وأن إظهاره هو نوع من أنواع العبادة. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فمن الخطأ جعل توحيد الألوهية، توحيد الحاكمية نوعا مستقلا. فتوحيد الحاكمية هو جزء من أجزاء توحيد الألوهية. العالم إن بيّن وإن أفتى وإن درس وإن أظهر، هذا عمله، يدخل أين؟ يدخل في توحيد الألوهية. هو هذه مقدمات العلم، مقدمات للعمل. والعمل الإنسان يعبد الله عز وجل به، يتقرب إلى الله به. ولا يمكن للعبد أن يعبد الله عبادة يقبلها ويرضاها إلا بعد أن يصيب السنة وأن يخلص لله. وإصابة السنة يقتضي ذلك أن يتعلم قبل أن يعمل. ولذا قال الإمام البخاري في صحيحه: باب العلم قبل العمل. وذكر قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالاستغفار بعد العلم، فالعمل يسبقه العلم، والعلم بالطلب. يعني أنتم الآن في هذا المجلس تعبدون الله تعالى عبادة الألوهية. فبيان الحكم هو العالم ليس بمنشئ، العالم ليس بمنشئ للحكم، وإنما العالم يبين حكم الله عز وجل. لذا نحن دائما نقول العلماء يستدل لأقوالهم ولا يستدل بأقوالهم. العالم يستدل له ولا يستدل ولا يستدل به. العالم قوله يحتاج للدليل، وقوله ليس دليل. بدليل. لماذا العالم قوله ليس بدليل؟ لأنه ليست عند الشرع سلبه أن يكون منشئا للحكم، وإنما الشرع أمره أن يبين الحكم. ولذا نحن نطلب منا إن قال العالم قولا أن نقول له: ما دليلك عليه؟ فإن قال قولا يخالف الدليل احترمناه ورددنا قوله. فالعالم، العالم يحترم، لكن العالم قوله يحتاج للدليل، وقوله ليس بدليل. ليس بدليل. فلما كان العالم منشئا، ليس بمنشئ للحكم وإنما هو مبين له، كان قوله ليس بدليل ولا يستدل بقوله، وإنما يحتاج قوله حتى نتعبد الله تعالى به، يحتاج قوله إلى الدليل، يحتاج قوله إلى الدليل. لذا كان قوله الثاني ليس ناقضا لقوله الأول، لأنه في القول الأول بيّن وفي القول الثاني بيّن. والعالم لما كان غير منشئ للحكم لم يكن قوله الثاني ناسخا للقول الأول، فكان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. أما الشرع فلما كان الشرع هو المشرع وكان الحكم بيده وكان هو المنشئ، وأعلم شرع الله جل في علاه وما أوحاه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا أكثر من مرة أن السنة واحد، فكان الشرع هو الله عز وجل وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وسنته وحي كما هو مقرر وبينا هذا بتفصيل في أكثر من موطن. فحينئذ الشرع ينسخ، حينئذ الشرع ينسخ، ولذا السنة تنسخ الكتاب، والكتاب ينسخ السنة، والسنة تنسخ السنة، والكتاب ينسخ الكتاب. فكانت هذه السلطة فقط للشرع، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ذلكم الله ربي، التوكل والإنابة من أنواع عبودية الألوهية. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فكان التوكل والإنابة كالحكم، فأنت لما تفزع إلى حكم الله ولما تطالب من اختلفت معه بأن تحكم الله، طبعا العالم هو المبين، لا يستطيع أن يبين حكم الله إلا العالم، لكن العالم ليس بمعصوم، العالم يخطئ، فنحن نطيعه فيما وافق فيه الشرع وفيما خالف الشرع، فيبقى القول قوله، وإن تراجع عنه فيبقى قولا محسوبا عليه، إلا في صورة واحدة يقول: يا جماعة أنا قلت كذا وأبرأ إلى الله من هذا، وهذا القول ليس بقولي، هذا القول أنا زللت فيه، أخطأت فيه، لا أذن لأحد أن يخرج عليه ولا أن يعتمده، والأيام خبالة وما تدري من المستقبل. نحن الآن في بعض المسائل نفزع لأقوال علمائنا، وما خطر في بال علمائنا أن كلامهم هذا سيأتي أقوام من بعدهم يفزعون إليه، فحتى لا يأتي رجل فيخرج على قولك شيئا فلا تستطيع أن تمنعه ولو قلت غيره، إلا بأن تقول أخطأت، وهذا القول أنا أبرأ إلى الله عز وجل منه. ما لم تصنع ذلك، قلت قول ثاني، قلت قول ثالث، قول عاشر، قول مئة، تبقى هذه الأقوال كلها محسوبة عليك. فهذا معنى قول العلماء: الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. طيب، أخ يسأل عن حكم الجمع بين الصلاتين في المصليات. جاء الجمع وجاءت يعني بركاته، شرع الجمع من الشرع ولا أقول مشاكله، لكن في هنالك مشاكل عند الجهلة ممن لا يعرفون الجمع ولا يفقهونه. حكم الجمع في المصليات يعني حقيقة يحتاج لشيء من بسط، وهو فرع عن أصل، والأصل: هل تشترط الجماعة في الجمع؟ يعني هل يجوز للمنفرد أن يجمع وحده؟ اعلم علمني الله وإياك أن أعذار الجمع قسمان: عذر شخصي وعذر نوعي. العذر الشخصي لا يحتاج مشروعية الجمع فيه إلى جماعة. العذر النوعي يحتاج إلى جماعة. الفرق بين العذر الشخصي والعذر النوعي أن العذر النوعي لا تلزم أن تدخل المشقة كل فرد من أفراد الذين يجمعون، يعني الجمع في المساجد في عذر المطر والبرد والبرد والثلج لا يلزم أن تدخل المشقة على كل واحد ممن يجمع. هذا الجمع، هذا العذر يسمى عذر نوعي. نوع العذر يسوغ للإنسان أنه يجمع بين الصلاتين، نوع العذر. لذا بيركب السيارة ويصلي في المسجد بيجمع، والذي يبيت في المسجد الإمام سكنه في المسجد يجمع، ومن يمشي تحت صابات يعني تحت شيء مظلل بينه وبين المسجد شيء مظلل لا يصيبه شيء يجمع، ومن كان بيته باب بيته في باب المسجد يجمع، ومن يأتي من بعيد يجمع. هذا النوع يسمى نوع
نوعي،
يسمى يعني هذا العذر يسمى عذر نوعي. العذر النوعي لا بد فيه من جماعة، والعذر الشخصي لا تلزم فيه الجماعة. شو العذر الشخصي؟ سفر، المسافر لا يلزم الجماعة حتى يجمع، المرض. العذر الشخصي يجوز الجمع فيه تقديما وتأخيرا، يجوز تجمع في وقت الأولى يعني تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، وتصلي العصر المغرب والعشاء في وقت المغرب، ويجوز أن تجمع جمع تأخير، تصلي الظهر والعصر في وقت العصر، أو تصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، هذا يسمى جمع تأخير. العذر النوعي النوع موجود، نحن لا نضمن بقاءه، لا نضمن بقاءه، فلا يجوز الجمع بالعذر النوعي إلى جمع تقديم، ما يجوز أن نجمع جمع تأخير إذا كان العذر عذرا
نوعيا،
إذا كان العذر عذرا نوعيا. طيب المصليات الآن، المصليات قلبك معي وعقلك معي شوي، تعطيني النقطة المهمة تفهمها. الشرع لما تزدحم المصالح والمفاسد يوازن بعدل وبحق، الشرع وازن بين أداء الصلاة في جماعة وأداء الصلاة في وقتها. تعذر على بعض الناس أن يصلوا الصلاة الثانية في وقتها، فجوز الشرع أن تصلى الصلاة في الإيش؟
وقت الأول،
في الأول. فأداء الصلاة في جماعة في تقرير الشرع أقوى من أداء الصلاة في الوقت. أداء الصلاة في جماعة في تقرير الشرع أقوى من أداء الصلاة في الوقت. ولذا الربانيون من العلماء كابن القيم في بدائع الفوائد استدل واستنبط من مشروعية الجمع بين الصلاتين وجوب صلاة الجماعة. لما تعارضت أدي الصلاة في وقتها ولا الصلاة ولا نجمع، فالشرع قال نجمع حتى لا تفوت الصلاة، حتى لا تفوت صلاة الجماعة، فأذن الشرع بأن تحول الصلاة إلى وقت الصلاة التي قبلها تغليبا وترجيحا لأداء الصلاة جماعة عن أدائها في الوقت. فلم يكن ذلك إلا للبيان بأن صلاة الجماعة واجبة، بأن صلاة الجماعة واجبة. طب نرجع الآن للمصليات. المصلى الذي تسقط من ذمة العبد فيه فرضية الجماعة يجوز الجمع فيه، والمصلى الذي لا تسقط فيه فرضية الجماعة لا تجوز فيه، لا يجوز فيه الجمع. يعني أنا الآن لو صليت في أهل بيتي أذن، فجماعة الزوجة والولد والأولاد أهل الأسرة وصلت فيهم جماعة، تسقط عني فرضية الجماعة؟ ما تسقط. هل يجوز أن أجمع بهم؟ واحد يقول بصلاة الجماعة واجبة، أنا بصلي جمع في بيتي بجمع بزوجتي وولادي، هل هذا يجزئ؟ لا، لا يجزئ. فمتى سقطت صلاة الجماعة فحينئذ جاز الجمع. يعني إنسان في عمله عنده مصلى في عمارة، في مجمع تجاري، مصلى بيعمل في كراجات، مصلى في كراجات مثلا، ويؤذن والناس تمتهر على المسجد وتصلي في هذا المسجد أو في هذا المصلى، ولا يقال لمن دخل إليه إلى أين. مصلى عام، مصلى لكل الناس. في العادة دعنا من الجمع، في العادة من هرع إليه وصلى فيه تسقط عنه الجماعة؟ تسقط. فإذا سقطت الجماعة جاز فيه الجمع. إذن المصليات اسمها مصلى عام تسقط في الجماعة، وحينئذ يجوز الإنسان أن يجمع بين الصلاتين فيه بعذر المطر. ومصلى خاص مثل مصلى البيت، مثل موظفين يصلوا بكرادور في الغرفة لا يسمحون لأحد يدخل عليهم، هل لهؤلاء الموظفين أن يجمعوا بين الصلاتين؟
ليس لهم
أن يجمعوا بين الصلاتين. لما كتبت كتابي الجمع بين الصلاتين سنة 1979 ونشرته سنة 1980، مجموع موضوع الجمع بين المصليات اتعبني، وسألت العلماء ورسلت واتصلت، ما كان يعني اتصالاتي ضعيفة، وما أرشدني أحد إلى شيء مشبع، يعني إلى شيء يعني تملأ يدك به. فكنت أسمع أقوالا من هنا وهناك، وما كنت يعني قد فهمت المسألة وربطها بأصلها الشرعي. واجتهدت في الجمع للكتاب، وأزعم أني ما تركت كتابا مطبوعا فيما استطعت أن أقف عليه إلا ونظرت فيه. فما بقي إلا التوجه إلى الله عز وجل، وأن يسأل العبد ربه جل في علاه ويرشده بالصواب، وأن يكتب شيئا يحبه الله ويرضاه، وأن يضع حقا في الناس، وأن يكون سببا للخير. رأيت ذات ليلة واستيقظت مع أذان الفجر، مع الأذان استيقظت، فمباشرة من الفراش إلى المكتبة، رأيت أني أقرأ في كتاب اسمه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، موضوع الجمع بين الجمع في المصليات وأنه أشبعني، هكذا رأيت المنام، علما أني في بحثي قبل هذه الرؤية كنت قرأت هذا الكتاب، لكني استشكلت أشياء وما دققت، ومشيت مع كثرة المراجع مشيت وما دققت فيه. فلما هرعت ونظرت في الكتاب وجدته يذكر الجمع بين الصلاتين لطلاب الأزهر، وأنا قلت ما لي طلاب الأزهر. فلما رجعت فدققت فوجدته يقسم أنواع المصليات. طلاب الأزهر في زمنه كانوا يبيتون حيث يصلون، يعني لهم مصلى خاص بهم، أكلهم وشربهم ومبيتهم في داخل الأزهر مع المصلى الذي هو في داخل الأزهر. فاضطر الدسوقي في حاشيته على شرح كبير أن يأتي بالمصليات وأنواع المصليات، وقرر الذي ذكرته لكم قبل قليل. فهذا من حسناته وبركة العلم وشكره أن يعزى لقائله. فكان الكلام الذي ذكرته وكلامه، ولعله انفرد بهذه الإفاضة وهذا التفصيل، لأن الحاجة في زمنه دعت لي مثل هذا البيان. وما زلت أقول عطفا على الكلام الأول، على جواب السؤال الأول، أن عمل العلماء ليس الإنشاء وإنما هو
البيان.
فهذا بيان، أسأل الله عز وجل أن ينفعه. فإن سئلت بعد اليوم عن أحكام الجمع في المصليات فسأقول كلمتين: مصلى عام ومصلى خاص، والتفصيل في هذا
الدرس
في هذه الكلمة. سأقول مصليات قسمان: عام وخاص، فالعام يجوز أن تجمع فيه، والمصلى الخاص ليس لك أن تجمع فيه. أحد الإخوة يقول: حضرت مرة خطبة جمعة في إحدى مساجد أوروبا، خطب الخطيب الخطبة الأولى ثم جلس، فقام شاب باتفاق مع الخطيب فخطب بلغة البلاد، ترجم الخطبة، فلما انتهى قام الخطيب فخطب الثاني ثم صلى به، فما حكم ذلك؟ لا حرج. الأحب إلي أن الخطيب يتكلم باللغة، لغة القوم، لكن قد يكون الخطيب غير عارف بلغة القوم، فالأحب إلي حينئذ أن يفرغ الإمام من خطبته، ثم قبل الصلاة يبين رجل، أو بعد الصلاة على التقدير الذي تكون فيه المصلحة، يعني يخطب الإمام الخطبة ويكمل الخطبتين، ثم يقوم رجل يترجم كلام الخطيب، ولو أن الخطيب حمد الله تعالى وأثنى عليه وقرأ على بعض الآيات وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ربه بالعربية ثم بين بغير العربية فلا حرج في ذلك. اللغة خطبة بيان، فالخطيب متى بين وذكر الله تعالى بالعربية قرأ بعض الآيات صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه موعظة وتجزئ على أرجح الأقوال بغير العربية إن شاء الله. إذا سقطت طائرة أغلب من فيها كفار، هل يجوز الحزن عليهم؟ الحزن والفرح هذه مشاعر، هذه مسائل لا تضبط، وهذا أمر لا حرج. المسلمون فرحوا لما انتصروا على الفرس، المسلم إذا كان أبواه أو كانت أسرته كافرة فأسلم فتبقى هنالك محبة فطرية، فالإنسان في فطرته أنه يحب ولده وأنه يحب زوجته وأنه يحب أبويه، فهذا الحب الفطري هذا أمر لا حرج فيه. طيب ألم يعد لنا الشرع أن نتزوج الكتابية؟ طيب ألا يحب الرجل زوجه؟ يعني من تزوج كتابية فأحبها، أحبها الحب الفطري، يعني كيف يميل الرجل بعواطفه إلى زوجته؟ هذا الحب ممنوع ولا مشروع؟ خاصة عنه مشروع ما دام الشرع جوز لك الزوجة الكتابية وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذا الميل، هذا الحب الفطري والميل الفطري نحن غير مؤاخذين عليه. هل يجوز الخوف من غير الله؟ لا يجوز. واحد يسيطر عليه خوف شخص أو جهة ما خوفا تؤثر على أفعاله وتجعله يعني تجعل لهذا الخوف أثرا في حياته، هذا خوف فقط من الله عز وجل. طب يا جماعة لو دخل علينا الآن أسد بنخاف ولا ما بنخاف؟ لو الآن وجدنا بيننا أسد بدخلنا بيننا بنخاف ولا ما بنخاف؟ هذا خوف إيش؟ ففررت منكم لما خفتكم. من القائل؟
موسى.
الخوف هذا خوف إيش؟
فطري. هذا
خوف فطري، هذا الخوف خوف فطري. فالخوف الفطري والحزن الفطري والحب الفطري الشيء المجبول في النفوس هذا شيء نحن غير محاسبين عليه. يعني أنا رأيت مثلا أقوام ليسوا بمسلمين سقطت طائرة فحزنت، هذا الحزن مقبول وليس بمنوع. حصل زلزال في إيران أعداء أهل السنة، نحزن ولا نحزن؟ نحزن. هذا الحزن فطري، هذا الحزن فطري، الحزن الفطري الحب الفطري الخوف الفطري، وهذه الأشياء هذه أشياء لا حرج فيها. ومع هذا قام الدليل عليها فعل الصحابة مع الفرس والروم في موضوع ما قلنا. ما حكم قراءة الروايات الأدبية وهذه القراءات تفيد في البلاغة وقوة البيان وقد تكون فيها بعض المخالفات؟ ذكرت في هذا المجلس أن الكذب إذا كان ينطلي على السامع، فإذا السامع علم أن هذا خلاف الواقع فهذا ليس كذبا، ولذا علماؤنا ألفوا كتبا على لسان الأنس على لسان الحيوانات. فأن تقرأ لتستقيم عبارتك وتقوى بلاغتك فهذا أمر لا حرج فيه. علماؤنا رحمه الله تعالى يقولون من أراد أن تقوى بلاغته في العربية لابد أن يقرأ البيان للتبيين للجاحظ، وأن يقرأ الكامل المبرد، أن يقرأ الكامل المبرد، وأن يقرأ كتاب ابن قتيبة علوم الأخبار، فهذه الكتب مليئة بالبلاغ. فقراءة هذه الروايات وهذه الكتب وكتب الأدب من أجل تقوية اللغة لا حرج في ذلك إن شاء الله. شيخنا ذكرت أنه يحرم على المأموم لا يتأخر عن الإمام قام بأقل قدر الطمأنينة، فما هو قدر الاطمئنان؟ قدر الاطمئنان عند جميع أهل العلم تسبيحة، يضع يستقر كل عضو وكل عظم مكانه في الركوع وتسبح تسبيحة ثم تقوم، يستقر كل عضو مكانه تسبح تسبيحة. منهم من قال ثلاث منهم من قال خمس والرواية في الخمس ضعيفة، لكن جماهير أهل العلم يقولون التسبيحة لأنه أقل الواجب مرة، بل يقول العلماء، وإذا أردت يعني استفاضة اسمع مني بارك الله فيك، إن أمر الشرع بشيء أمر بالتسبيح، أمر بالتسبيح والتحميد، يقولون الأمر ليس له صلة بالمرة، الأمر ليس له صلة بالعدل، ولكن لما كان الأمر امتثال وجود أن توجد شيئا، ولما كان الامتثال لا يقوم إلا بالمرة فالأمر ما، فالشرع إن أمر بشيء ولم يحدد العدد والأمر وجود وليس عدم، النهي عدم والأمر
وجود.
وجود، ولما كان الوجود لا يقع إلا بالمرة فكانت المرة لازمة الأمر، فكل أمر شرعت به فالمرة إلا إذا الشرع وضع قرينة أو أتى بنص من النصوص أفاد عددا أو أفاد تكرارا، يعني الشرع صوم علقه برؤية الهلال فكل ما رؤي الهلال صام الإنسان، الصلاة علقها الشرع بالإيش؟
بدخول وقت
بالأوقات، الزكاة علقها الشرع بحول من حول مع النصاب، الحج تدرون لماذا الحج لا يتكرر؟ لأنه مكة لا تتكرر، الكعبة لا تتكرر، فالحج يكفي مرة في العمر، فكل أمر أمر به الشرع فالمرة فيه تجزئ، ومن زاد عن المرة هو يحتاج بطلب الدليل، ومن زاد عن المرة يحتاج بطلب الدليل. الشرع أمر بالطمأنينة، يعني اسجد وارجع كل عضو لمكانه، وقلت سبحان ربي الأعلى مرة أديت الواجب، فإن قام الإمام فالواجب عليك أن تقوم، فإن بقيت ساجد فأنت آثم، فإن قام الإمام وسبقك بركبين فأكثر عند جماهير أهل العلم بطلت الجماعة. فالمرة الواحدة في أصل الأفعال تجزئ، إلا من قال أنه نحتاج إلى خمسة، خذ دليلك عندك دليل مرة تجزئ. والعلماء يقولون المرة مع الأمر منفكان، لكن لازم أن الشرع لما أمر والأمر فعل وجود والوجود لا يتحقق إلا بالمرة، فكانت المرة هي اللازم. وهذا التحقيق البديع عند الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة في أصول الفقه، وبيناه لما درسنا مبحث الأمر في لما شرحنا المذكرة، فالأمر واضح في المرة تجزئ. وما أظن في الدنيا الآن إمام ما يمكنك أن تسبح مرة وأن تركع مرة، لكن شريط أن يعود كل شيء مكانه، ما تسبح بعض الناس يقول سمع الله الحمد ربنا لك الحمد هو نازل، يعني بيقوم وبينزل وهو لم تطمئن مفاصله، هذا ليس بالصلاة. لكن لو استقريت وقلت سمع الله الحمد ربنا لك الحمد فهذا جائز. الإمام أبو حنيفة يقول الركوع بمقدار تسبيحة، فلو لم تسبح أثمت وصلاة صحيحة، يعني يفرق بين الركوع وبين التسبيح رحمه الله تعالى. هل يقدح في الخطبة أن يحمل الخطيب ورقة؟ الخطيب قال عمر بن ذر لأبيه قال يا أبتي لماذا إذا وعظت أبكيت وإذا وعظ غيرك لا يؤثر في الناس؟ فقال لابنه قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. فإذا الخطيب أمر بعمل هو لا يتقنه إلا بالورقة فالورقة، إذا كان لا يحسن هذا، إذا الخطيب بيطلع على المنبر ما يرتب فهمه ومشرق وبغرب وبضيع، يقول لا اقرأ الورقة في موضوع محصور أحسن ما أضيع الناس. أما الخطيب الموفق يستطيع أن يلقي من غير ورقة فهذا بلا شك أفضل، فكما قال ما خرج من القلب فيدخل القلب، وعلى ورقة تقول للناس يا جماعة جيبوا ورق معكم وأقلام وأنا سأملي عليكم الورقة وأنتم تكتبوا. قالت موافقة يكون على الورقة. هل هناك من العلماء من جمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقدم من تكلم في هذا الباب العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام، له كتاب مطبوع اسمه الخطب المواعظ، ولم يستطع أن يذكر خطبة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم له ولا غيره، وإنما يذكرون خطبة في عرفة، خطبة الحج، فهذه تذكر في ذاك الموضع. طيب نأتي لبعض أسئلة في مجلسنا هذا، نريد منكم توجيها للطلبة لمن نجح في التوجيه بالغش، وما حكم دراسته ووظيفته في هذه الشهادة؟ إنسان نجح في التوجيه بالغش ثم دخل الجامعة وقد يكون غش ثم صاحب وظيفة، وظيفته حلال ولا حرام؟ وظيفته حلال ام حرام؟ يجوز الافتاء امام الشيخ ليصوبك ان اخطات، اما خلفه فلا يجوز. هذا فرع من فروع اصل مهم، متى النهي يقض البطلان ومتى لا يقض البطلان؟ هل كل من وقع في النهي فنهي يقض البطلان ام لا؟ هذه مساله، هذا فرع. يعني من سرق حطبا فسخن ماء فيه فاغتسل منه لإسقاط الجنابة، هل تسقط الجنابة؟ سخن الحطب هو الحرام،
تسقط
الحطب. من سرق ماء
لا تسقط الجنابة،
من سرق ماء فاغتسل به والماء مسروق
لا تسقط الجنابة.
الكلام عند أهل العلم متشعب في هذا الباب، وشرحنا الورقات فصلنا وبينا وقلنا للعلماء أربعة مسالك، وكنا نفرع في كل مسلك كيف تتداخل المسائل، ومسائل متداخلة، وهذه المسألة تقتضي منا إذا كان هذا الرجل، أنا أقول خلاصة الزبدة لا أستطيع أن أفصل تفصيل يحتاج درس أو درسين، لكن أقول الزبدة أن هذا الرجل الذي غش ثم أصبح صاحب شهادة سواء غش التوجيه ولا غش الجامعة وصاحب منصب في عمل، إذا كان قد أتقن هذا العمل ويحسنه ويؤدي حق الله حق الله فيه فعمله حلال، وإذا كان لا يحسنه فماله حرام. يعني واحد حصل شهادة طب بالتزوير فيعمل الطبيب ومقتل الناس، وهذا الصنف موجود
موجود
ويضر الناس، فعمله حرام وأجرته حرام. أما إنسان غش امتحان ولكن هو أهل يحسن التدريس، لو عرضت مهاراته على مهارات من سائر زملائه في التدريس هو مثله زيادة، هو آثم في غشه وعمله حلال وراتبه حلال. لأنه بلغني من بعض الإخوة على الهاتف أنه في واحد ما يستطيع أن يأكل ولا أن يشرب، أصابه هم وغم وشدة بسبب أنه كان يغش في التوجيه، والآن هو أستاذ وأنا الآن كل مالي حرام. لا اطمئن، أنت أثم تتوب إلى الله عز وجل، من غش فليس منا، من غشنا فليس منا، روايتان في صحيح الإمام مسلم، ولكن حل راتبك وحرمته قائم على مهارتك. فإذا كنت تؤدي حق الله تعالى تدرس الطلاب مثلا يعني كسائر زملائك وتتقي الله فيهم فراتبك حلال، وأنت لست يعني آثما في الأكل من نتيجة الراتب، لكن صنيعك الأول حرام والله تعالى أعلم. لا يقبل الله صلاة امرأة إلا بدرع وخمار، هذا كلام أم سلمة، وقع خلاف بين أهل العلم على الحديث الصحيح، وهل يعني أن المرأة إن صلت دون أن تغطي كتفيها من أعلى رأسها إلى الأسفل فصلاتها تكون باطلة؟ المرأة الواجب عليها أن تستر عورتها وسترها لعورتها خارج الصلاة غير سترها لعورتها في داخل الصلاة. فالمرأة لو لبست لباس منمق، لباس جميل سابق درع وخمار لا يظهر شيء منها إلا الوجه والكفين، وصلت ولا يراها أحد فصلاتها صحيحة. يعني لو لبست مثلا فستان طويل لباس زينة ولكن يعني لا يجسم عورة ولا يشفها ولا يضيق ويحجب العورة صحيحة، لكن خارج البيت شيء آخر. خارج البيت ولما يراها الرجال، فالمرأة تحتاج أن تغطي، يعني أن تغطي على وجه أبلغ وعلى وجه أيضا يكون اللباس فيه أستر. القول قول أم سلمة وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة إلا بدرع وشمر، يعني يستر أعلى فوق القسم العلوي والقسم السفلي مرادها رضي الله تعالى عنه. لكن خارج البيت يحتاج أن تلبس المرأة لباس زائد، لو غطت رأسها وأظهرت كتفيها فهذه المرأة خارج البيت آثمة، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. يقول سعيد بن المسيب في مخرج ابن جرير قال تضرب بخمارها على جيبها، والجيب يعني فتحة الفستان، تقول حتى لا تظهر أعظم الأكتاف. المرأة لازم أن تخرج من البيت، لأن لا نتكلم عن غطاء الوجه، لا يجوز لها أن تخرج بالإشارة، لازم تخرج بنسميه إحنا عندنا اليوم البرنس، تضرب على خمارها على فتحة، وليضربن بخمورهن، الخمار غطاء الرأس، على جيوبهن، الجيب فتحة الفستان، فتحة الصدر فستان. الواجب على المرأة تضرب من غطاء رأسها وتغطي إيش؟ صدرها، يعني لباس يكون سابق، لباس الرأس يكون سابق. يقول سعيد ابن المسيب قال حتى لا تظهر أعظم الأكتاف، يعني تغطي رأسها بلباس سابق سادق فلا تظهر أعظم أكتافها، ولو كان نازل حتى لا يظهر، حتى لا تظهر عجيزتها، فيكون أيضا يعني سابق، يكون هذا أحسن في الستر وأقرب إلى الله جل في علاه. فهذا اللباس الواجب في المرأة خرجت من بيتها. امرأة في سوريا منذ سنتين لا تعرف عن زوجها شيئا، وقبل فترة أخبرت أن الزوج قد قتل في سوريا منذ سنة ونصف، كيف تحسب العدة؟ هل تحسب العدة من أول يوم وفاة الزوج أم من يوم الذي أخبرت فيه؟ اليوم الذي أخبرت فيه تعتد، اليوم الذي أخبرت فيه أن زوجها قد مات تعتد، فمتى انتهت عدتها وهي 4 أشهر و10 بالهجري، فحينئذ الواجب عليها حينئذ لها أن تتزوج بعد العدة. أريد أنا وصديقي أن نطرق أبواب بيوت الناس ونذكرهم بالله، فهل في هذا شيء؟ أنت تطرق أبواب، يعني الأصل في المدعو أن تدعوه وهو في حالة استقبال حسنة، فإن طلبت زيارة وحددت لك زيارة وزرته ودعوته لله عز وجل فلا حرج في ذلك. يتخيل واحد مثلا على رأسه ثقل فتقول له والله أريد علمك، وهو غير مستقبل للتعليم، فهذا أمر ليس بحسن. يعني تهيئة أن يقبل الإنسان الحق وأن تخاطبه وهو مستعد لقبول هذا الحق أمر حسن. فإن طرقت الباب فأذن لك فتكلمت مع الناس فلا حرج في ذلك البتة، إن كنت أهلا للبيان، إن كنت أهلا للبيان، والله تعالى أعلم. طيب آتي لأسئلة الموقع. أم تقول إن خالته، أخ يقول إن خالته تعمل في البنك من سنوات وقد بنت بيتا من راتبها في هذا البنك، يقول إنها قد أجرت هذا البيت ووهبت قيمة الإيجار له، يأخذه هو كل شهر، فما هو حكم هذا المال؟ إذا كنت فقيرا فهذا مال سبيله صدقة، وصدقتك صدقتها عليك أمر لا حرج فيه. طيب لو كان الأمر خلاف ذلك، الإثم لا يتعدى للمكيل، أن تأخذ أجار بيت أصله خالتك بنته من حرام فالإثم عليه، وأجار البيت حلال وأن تأخذه حلالا وإن لم تكن محتاجا. والدليل على ذلك ثبت في صحيح البخاري أن بريرة امرأة كانت أمة، فكان الناس يتصدقون عليها، فكانت تهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يأخذ الصدقة إنما يقبل الهدية، فالناس يعطونها
صدقة
وهي تعطي النبي
هدية.
فقال أهل العلم المال تغير في الذمة، إنسان يعمل حرام جاءك فاشترى من عندك شيء حلال، هل لك أن تبيعه؟
تبيعه،
هل لك أن تقبل على هديته؟ إلا إذا كان هذا المال تنازع فيه ذمة أخرى، يعني رجل سرق يسرق والمال الذي بيده ليس له ودمه لغيره، فلو أنك اشتريت منه هذا المال وكان المال مثلا مالي سرقه مني، فذهبت للسوق أو ذهبت لصديق فوجدت المال عنده، ما جبت هذا؟ قال أنا هذا اشتريته من فلان، قال هذا سراق سرقه مني، فأنا آخذه منك، شرع أذن لي أن آخذه منك وأنت ترجع إليه. فما دام إذا كانت هنالك ذمة أخرى تنازع فيه فليس لك أن تأخذها، وإذا أخذته وتبين أنه ليس له فحينئذ هذا المال يرجع إلى صاحب الذمة الأولى صاحب. أما إذا كان هو له فيه مهارة وعمل عملا وتعب تعبا وكان هذا التعب غير مشروع فحينئذ هو ملكه، وحينئذ المال له أن يتصرف فيه، والحرام لا ينتقل إلى ذمتين، وإنما الحرام يكون في ذمة من اكتسب، إنما الحرام يكون في ذمة من اكتسب. والله تعالى كيف يجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ يعني قبل ما تغسل تنوي هذا غسل الجمعة وغسل للجنابة. ما يتصور أن والله يعني إذا زدنا مرة يعني كم كيلة مال صارت هذه الجماعة هذا الجنابة، ما أحد يقول حتى يصير بالضغوط المستقيم يعني لازم تلبس ملابسك ولا تجرب من الملابس وبعدين تغتسل، وهذا مش ممكن، هذا الكلام ما يقوله شقيق، هذا الكلام من الجمعة بده غسل والجنابة بدها غسل. طب بصير الجماعة قال ما بده، طب شو المطلوب مني؟ قال مطلوب أنت في المغتسل بعد ما تغسل تطلع تلبس وبعد ما تلبس اخلع ورد ادخل ورد البس، هذا كلام ما يقوله أحد. رجل عنده ملكة فقهية ما يقول هذا، لكن رجل ما نوى الجمعة كما حصل مع أبو قتادة الأنصار مرة، والحديث عند الحاكم في المستدرك والبيهقي وإسناده صحيح الخبر أثره وليس بحديث، خبر مرة أبو قتادة الأنصار على ولده فرأى يغتسل يوم الجمعة، قال الجمعة والجنابة؟ قال الجنابة، قال الجنابة، قال الجمعة؟ قال ما نويت الجمعة، قال أعد غسلك، واحد ما نوى الجمعة نوى الجنابة واغتسل ثم تذكر إيه يوم الجمعة يغتسل مرة أخرى، فهنا يخلع الملابس بإيش؟ على نية أخرى غير النية الأولى، لكن لو نوى الغسلين جاز ذلك والله تعالى. كيف تكون صيغة الوضوء أثناء الاغتسال في غسل الجنابة في غسل غير الجنابة؟ هل يجوز الوضوء عاريا في الحمام؟ نعم يجوز، يعني إنسان دعنا الآن من الغسل، إنسان أراد يغير ملابسه فبدا له أن يتوضأ وهو عاري، هل هو هذا؟
له
هذا، فالإنسان في الجنابة وغير الجنابة الغسل واحد، الغسل عبادة، وصفة الغسل تزيل النجاسة عن الفرج عن العورة، ثم بعد إزالة النجاسة عن العورة تتوضأ ثم تفيض الماء تغسل رأسك، تفيض الماء على يمينك ثم على شمالك ثم تعمم الماء، فتكون حينئذ متوضئ مغتسل، فكذا سواء كان هذا غسل جنابة أو غير جنابة فالوضوء يدخل في الغسل، والذي يغتسل بهذه النية وبهذا الصنيع هو يكون جاهز للصلاة وله الأجر. كيف نوفق بين حديث الملائكة تصلي على ميان الصفوف وبين أقوال العلماء أن الصف يبدأ من الوسط؟ الشرع يقول لك وسط الإمام، في حديث عندي ابن ماجه لكنه لم يثبت ولم يصح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من عمر مياسر الصفوف فله أجران، من عمر مياسر الصفوف فله أجران. طب أنا دخلت أقف يمين ولا شمال؟ انظر وين وسط الإمام، مين الأكثر؟ يمين أكثر وعشمال، شمال أكثر وعلى اليمين، اجعل الإمام وسطا، وحينئذ أنت مأجور، فإن وفقت لأن تكون في اليمين إذا رأيت الأمر متساوي وين تروح؟
اليمين.
فإن ذهبت باليمين فحينئذ إن الله وملائكته يصلون على مياسر الصفوف. هل راتبة العشاء أدويها مع التراويح أو أصليها وحدها؟ راتبة التراويح شيء وراتبة العشاء شيء، لكن لو ضاق بك الوقت فكنت مسبوقا مثلا وما استطعت فأنت صليت سنة العشاء خلف من يصلي التراويح فاتتك ركعتان من التراويح، ويجوز اختلاف نية الإمام عن المأموم، لكن الأصل أن تصلي التراويح شيء وراتبة العشاء شيء، تبدأ براتبة العشاء ثم تصلي التراويح. هل استعمال السواك والعطر في الصيام جائز؟ قطعا جائز. السواك يستخدم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم في كل أحيانه. علماء الشافعية رحمه الله تعالى قالوا يكره استخدام السواك بعد زوال الشمس بعد الظهر. قالوا ليش؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن رائحة الصائم أحب عند الله من ريح المسك، والمستاك يضيع هذه الرائحة التي يحبها الله. قلنا لا، ليس الأمر كذلك. لماذا؟ أولا هذا تعليل يخالف النص، والنص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك على كل أحوال. ثانيا هذا التعليل مردود، لأن الرائحة الكريهة التي تنبعث من جوف الصائم لا يزيلها السواك، وسبب هذه الرائحة خلو الجوف، فلو بقي الإنسان يستاك والجوف خالي يعني الرجل صائم فتبقى هذه الرائحة تنبعث، فالسواك لا يزيل الرائحة، ولذا استخدام السواك جائز للصائم قبل الزوال وبعد الزوال، هذا هو الراجح وهذا مذهب جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلم. هل الدعاء المستجاب عند الفطر يكون عندما أفطر أم أدعو ثم أفطر؟ الأمر واسع، إذا كان لك تعلق شديد بالطعام ولما تجد قلبك إلا أن تأخذ شيئا منه ثم تدعو، أو أن يعني تأكل، العادة كانوا يأكلون أكلا قبل الصلاة يسيرا، فما بعد الأكل ما قبل الأكل، فهذا كله النبي صلى الله عليه وسلم قال ودعوة الصائم عند فطره، فالعندية تشمل القبل وتشمل بعد، ما قال قبل ولا قال بعد، قال عند يعني الشيء القريب منه، الشيء القريب منه، فلا يعني لا يوجد حد تقول لا ما الدعاء المقبول قبل أن تأكل والدعاء المقبول بعد أن تأكل، لا يوجد هذا. عند الطعام يعني قبل عند وبعد عند، قبل عند وبعيد عند، فمتى وجدت قلبك فحينئذ تدعو ولا حرج إن شاء الله تعالى. هل يجوز النوم في المسجد في رمضان؟ النوم في المسجد جائز، وأهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد، ولكن ابن عمر كان يبيت وكان لا يقوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم المرء أنت إلا أنك كنت تقوم الليل فتركته، فكان لا ينام إلا مثل العصفور، ينام وهو جالس ثم يضطفر ويقوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن بات في المسجد فعليه أن يؤدي حق الله تعالى فيه، وحق الله تعالى فيه أن تقوم وأن تقوم في المسجد، نام في المسجد ما تقوم، أنا ما أديت حق الله عز وجل في المسجد الذي تبيت فيه. هل دعاء القنوت يبدأ من أول رمضان أم العشر الأواخر؟ دعاء القنوت كما ثبت عن عمر عند ابن خزيمة كانوا يقنتون في النصف الثاني من رمضان، يبدأ من 15 إلى آخر رمضان. هل نصلي صلاة التراويح ليلة الشك إن ثبت أنه رمضان؟ نحن الليل خلق الله الليل قبل النهار، خلق الله الليل قبل النهار، فنحن نقوم قبل أن نصوم، وآخر ليلة ليلة العيد لا نقوم فيها لأنها ليست من ليالي رمضان، والحديث الذي فيه من قام ليلتي العيد فقد أحيا الله تعالى قلبه لم يصح ولم يثبت، وليس هذا الحديث مانعا لمن كان القيام من دأبه أن يقوم ليلة العيد، أما تخصيص ليلتي العيد بالقيام في حق من ليس له ورد في القيام فهذا التخصيص بهذه النية مردود، يعني بعض الناس يستدل بالحديث بحديث لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ القرضاوي يبيح العزف على الآلات الموسيقية ويقول ليس عند المانعين. الذي يبيح العزف الآلات الموسيقية، من قال لك الغناء حلال قل له أخبرنا النبي عن قولك. يأتي أقوام آخر الزمان يستخلون الخير والحرام، وهذا عند البخاري تعليقا وموصوله صحيح. سيأتي أقوام آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحديث في أقوام يقول الحرير الحرير حلال، وسمعهم ابن عطار تلميذ النووي وألف كتابا بديعا سماه الإيضاح في بيان ما يحرم من الحرير وما يباح، ويسر الله لي أن حصلت نسخة خطية من هذا الكتاب من المغرب ونشرته من قريب، فرد على أقوام يحلون لبس الحرير. وابن القيم في غط الأفهام يرد على أقوام من الطرقيين يستحلون إتيان الذكور، ويقولوا إتيان الذكور أحسن إتيان النساء، ما في هم الأولاد، إتيان الذكور ما في هم الأولاد، فإتيان الذكور أحسن كان. بل ألف جاحظ رسالة المفاضلة بين الغلمان بين الجوار والغلمان، فاستحبوا الحرى. يأتي أقوام أخرجوا يستحلون الحرى، المراد بالحرى الفرج، يقول الفرج حلال، والحرير والخمر. كم واحد سمعنا يقول آخر شيء أسمعوني الشباب واحد أزهري غفر الله له يقول الخمر ليس حراما. الله يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ويقول الخمر ليس حراما. فالخمر سمعنا كثيرا لكم حلال، ولا بد أن نسمع. النبي أخبرنا سيستحلون آخر الزمان، النبي يقول تقوم الساعة حتى يستحل أقوام الحرى والحرير والخمر والمعازف. فلا بد يأتي شخص يقول المعازف حلال، فاللي يقول لك المعازف حلال والموسيقى حلال والآلات الموسيقية حلال، قل له أخبرنا النبي عنك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنك لنحضر منك، أخبرنا عنك لنحضر منك. فالمسألة بداية دوشة وبداية يكون إطراف، الحديث ظاهر وواضح. فلا بد آخر الزمان أقوام يستحلون هذه الأشياء. طريقة عملية ميسرة لتطبيق السنة المهجورة المتمثلة في الهدي في العمرة، يرضى الله أخانا السائل خيرا. يعني احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديبية لما ذهب هو ويعتمر هو وأصحابه ساق الهدي. شو يعني ساق الهدي؟ حتى لما يتحلل من العمرة يذبح. وثبت في موطأ مالك أن عبد الله بن عمر كان يذبح. طب أخونا بيقول الآن أنا بدي أعتمر وأريد أن أهدي، كيف أهدي وأنا مؤتمر؟ في الطريقة العملية سهلة جدا. الطريقة العملية طريقة عدة أشكال، يعني عندك إيش الطريقة؟ عندك عدة طرق. السوق اللي في الكعكية اليوم في مكة يبعد عن مكة إن ركبت السيارة بدك 10 ريال بوصلك سوق الكعكية، يقول أريد سوق الكعكية، هناك يتباع الشياء، ممكن تشتري شاة. طبعا اشتراكها وسوقها وذبحها ممكن يكون متعب. ترى لك اخ مكي، اخ فقير مثلا، اخ فقير تقول له ويكون يعني امي توكله، ونحن لله الحمد لله نصنع هذا، نوكل بعض اخواننا يشتري ويوزع ويشتري وياتينا بالطعام، يعني ناكل من هدينا ونطعم غيرنا من هدينا في العمره. يعني مجرد اتصل بأخ الإنسان الموفق، الإنسان الموفق يعني ينشو علاقات بتطبيق السنة مع الناس، يعني يكون همهم إنشاء العلاقات الحب في الله ثم الإعانة على تطبيق الأحكام. فإحنا بعد يعني أول ما نعتمر نقول فلان اشتري لنا كذا وافعل كذا ودينا وخذ لنا طعام ودي طعام الناس، والأمر سهل. لكن الأمر يحتاج مال، فمن كان ذا مال واستطاع أن يصنع هذا فهذا أمر حسن. تطبيق العملي سهل جدا. مطابخ ما أكثرها في مكة، وأي أخ توكل يشتري لك شال يذبحها ويأتيك بها، يأتي بها، كان أمر سهل إن شاء الله. هل يجزي المسلم التبرك بنية رفع الحدث الأصغر؟ إذا نويت يجزي. إذا نويت يجزئ ولا حرج في ذلك. ثبت عند دارقطني أن ابن عمر قال المغتسل متوضئ، من اغتسل بيت الوضوء هو متوضئ. طيب السؤال الأخير، كنت صغيرا فقسم أبي ما عنده من مال بيني وبين أخي الكبير على أنه لا يطمع أحدنا في مال الآخر، وأنا بقيت أعيش مع والدي وأخي يعيش مع أولاده، وبعد 36 سنة أخي يقول لابد من إعطاء حقي مع العلم أن أبي ما زال على قيد الحياة، فهل له في ذلك حق؟ هل يجوز أن يخص الرجل أولاده بعطية؟ هذا الأخ السائل سؤاله ناقص، نحتاج نحن نسأله هل لك إخوة وأخوات غير الأخ الذي أعطاك وأعطى أخاك، أعطى أبوك أعطاك وأعطى أخاك هذا الباء؟ الواجب العدل بين الإخوة، العدل بين الأولاد. في الحديث شيخنا يصححه وهو عن الطبراني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم. والحديث الذي في الصحيحين حديث النعمان بن بشير، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نحلت ابني نحلة أعطيته عطية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نحلت سائر أولادك مثلها؟ قال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل بينهم، وفي رواية قال أشهد، قال إني لا أشهد على جور على ظلم، سماه النبي ظلما. واختلف الفقهاء هل هذا حق للخلق أم حق لله، فمنهم من قال حق لله لأن النبي قال ألا تحب أن يكون لك في البر سواء، قالوا في البر الله أوجبه. ومن قال أنه حق للعبد وليس لله، قال لو أنهم فيما بينهم تراضوا فالأمر سهل، وما لهذا المالكية والحنفية. لكن أن يعطي أبوك يعطيك ويعطي أخاك ولكم أخوة آخرين فهذا منه. فإذا قال الأخ أنا ليس لي إلا هذا الأخ، فقلنا الواجب العدل، الواجب على الأب العدل. فالأب إن عدل يعني أعطاك أكثر من أخيك فرد إلى أخيك بمقدار الذي أعطاك وحصل العدل فالحمد لله. وإلا فلو كان الأب حريصا على رضا الله لأخذ منك ما جزءا ما أعطاك وارجعه إلى أخيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ما ثبت في الصحيحين العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. فرجوع الوالد في العطية أمر مشروع، يعني يا ابني أنا أعطيتك 20,000 وأعطيت أخوك 10,000، فيرجع الولد لأعطاه 20,000 يقول يا ولدي أعطيني 5,000، فيأخذ منه 5,000 ويعطي الولد الآخر لأعطاه 10 ويعطيه 5، فيصبح هذا أخذ 15 وهذا أخذ 15، ويكون الوالد قد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولاده. لكن طب الوالد مات، ليس لك أن تأخذ منه شيئا، ليس لك سلطان على أخيك إلا إذا أراد أخوك أن يبر أباك بعد وفاته، يطيب نفسه يقول لك يا أخي هذا كذا برا بأبي حتى أبي لا يحاسب، فلعل هذا الصنيع يخفف من مخالفة أبي. الوالد لو أعطى الأخ أخاه 5,000 اللي قلنا 20 و10 الوالد محاسب حتى لو أعطى، لكن لعله يخفف عن أبيه، يعني من باب البر لعل هذا العطاء يخفف من أبيه. لكن ليس لمن أخذ 10 أن يجبر اللي أخذ 20 أن يعطيه 5، ليس له أن يجبره، لأنه ما تدري في مواطن الأمور ماذا أعطاه. بعض الآباء قد يعطي أشياء، يعني جاء في هذا المنزل بعض إخواننا في الحي، يسكن الحي، قال أبي يعني أعطاني سلاح وأعطى إخواني مال. قلت أنت عاقل، أبوك لا حط ضرس لك السلاح، يعني هو يرى فيك يعني رجاحة عقل ورزانة. قال لا أنا أريد فلوس. قلت يعني الوالد لما عدد قال قيمة تقريبا متساوية، قيمة متساوية. فقلت اقبل يعني اقبل عطية أبيك، اقبل عطية أبيك. فالوالد قد يرى أن فلان نسوا سيارة، فلان نسوا سيارة، فلان نسوا أرض، فلان نسوا أرض. فالوالد له سلطة في ماله، لكن الواجب على الوالد العدل. كيفية تحقيق العدل لمين تعود؟ تعود تقدر الوالد. كيفية تحقيق العدل تعود إلى الوالد، لا تعود للولد. يعني ليس لكل ولد يتحكم بأبوه يقول أنا أعطيني كذا وأعطيني كذا. فالوالد هو صاحب المال وهو صاحب السلطة، وهو الواجب أن يطاع، والواجب على الولد أب، الواجب على الولد أن يطيع أباه، والواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده. طريقة العدل الأمر متروك للوالد، طريقة العدل الأمر متروك للوالد لتحصيل المصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اشرب أول شيء.
السلام عليكم. السلام
عليكم. أنا كنت أسأل سؤال إنه البطل والأخ الأكبر فرق النفع، لأنه هذا هو صغير وهذا هو كبير، هذا عايش لحاله وهذا عايش عنده، وقسم بينهم بالنص البطل فرق النفع.
ما لهم غيرهم؟ الأب ماله أولاد غير
اثنين؟ مش أنا صاحب السؤال، بس أنا فهمت من السؤال إنه بطل فرق النفقة، إنه أنت ظليتك عند أبوك عايش ومالك ظل زي ما هو.
لا ليس هذا النفقة الواجبة، ليست فيها.
هو طلب فرق النفقة مش.
لا لا، النفقة ليس فيها هذا. يعني إذا أعطى بالسوية ليس فرق النفقة ليس فيها. يعني الوالد لما ينفق على الولد الصغير، لما ينفق على واحد علمه والآخر ما علمه، واحد طببه والآخر ما طببه. يصير شنو ابن يقول لأبوه والله يا أبوي أنت دفعت عملية لأخوي 5000، أعطيني 5000 زيه. ما
السائل بالعكس،
هذا واجب عليك. لو أنت مرض لكن أعطاك كما أعطى هذا.
كنت صغير أنا فضل عند أبوه وهو هذاك لحاله، وطلب فرق النفق إنه قلت أنا إيش
هذا مقابل أبيه وخدمه وذهب وجاء، هذا مقابل هذا.
الحاكم في المستدرك الصحيح ذكر حديث لا تصح له ونبه عليه
مرة أخرى.
حاكم في المستدرك على الصحيح ذكر حديث لا تصح عنده ونبه عليه. ليش ذكرها؟
الحاكم رحمه الله مات ولم يسود كتابه،
اللي بيطلب الكبير
تركه في المسودات ما بيضعه، ما بيض كتابه يعني ما أتقنه، ترك مسودة، فبالتالي بقيت فيه أشياء. أي واحد لما يكتب كتاب بضع فيه ما يلزم ما لا يلزم، ثم بعدين يعيد عليه الكرة. فالحاكم مات قبل ما يبيض كتابه، ولذا الحاكم في نص كتابه تقريبا أحد ضعيف، ليس شرط صحيح. قرأت السؤال وكان يعني إن شاء الله إذا جاء بجاوب أكثر. أن يخصها كصدقة، كصدقة يعطيها صدقة ليست زكاة، له أن يعطي ماء أهلها يعني أهل بيتها صورتها. فورد عن أبي بكر أنه خص بعض بناته الفقيرات بماء، والأحب إليه العدل وأن يستأذن البقية. الله أعلم.
يسأل عن القرض الحسن للبنك الإسلامي.
ما في حرام، إذا قرض حسن تدفع بمقدار ما تأخذ ما في حرام.
جزاك الله خير.